بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان في مسقطات خيار المجلس، والمسقط الأول كان اشتراط سقوطه، وقد تقدم الكلام فيه. المسقط الثاني إسقاطه بعد العقد. وقع العقد، ثبت الخيار في المجلس قبل التفرق، أسقطه، لأن بعد التفرق لا معنى للإسقاط، هو يسقط بنفسه. التفرق غاية في الأخبار، يزول مع الخيار. في المجلس أسقطه. هذا الإسقاط يسقط أو لا؟ يقول لا إشكال في أن هذا يسقط الخيار، بل حقيقة لا إسقاط حقيقي إلا هذا، لأن لفظ الإسقاط من حيث معناه يستلزم ثبوت الشيء أولا ثم يسقط، كما قلنا وأشرنا في اشتراط السقوط أنه قد يدعى أنه يراد به اشتراط سقوطه بعد الثبوت عملا بالظاهر، لكن ليس هذا هو المقصود، بل المقصود للمشهور أنه لا يثبت من أصل، يقع العقد ولا خيار فيه. مادة السقوط إسقاط سقوط تكون بعد الثبوت، فالإسقاط حقيقة يتحقق في هذا المورد الذي نحن بصدده، وهذا يدل عليه، يعني أنه يسقط بالإسقاط يدل عليه أمور. أولها الإجماع، والبعض قد يناقش باحتمال مدركيته باعتبار وجود وجوه في المسألة يمكن الاستناد إليها، لكن يكون كسائر موارد دعاوى الإجماع. الدليل الآخر بعد الإجماع فحوى ما سيجيء من النص والنص وارد في العيب حسب الظاهر. على كل أو في غير العيب، على كل هذا لا يهم، لكن سيجيء وأشرنا إليه سابقا أنه إذا تصرف أحدهما في من انتقل إليه بخيار فإن تصرفه هذا يسقط الخيار، مثل هذه الصحيحة علي بن رئاب لم أنقل اسم الإمام المنقول عنه، على كل حال هكذا قال عليه السلام: إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط. كان موردها بيع الحيوان، إذ فيه خيار للمشتري صاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام، يقول إن أحدث حدثا فيما اشترى، يعني في هذا الحيوان تصرف فيه، أحدث فيه حدثا في مدة الخيار فذلك رضا منه فلا شرط، يعني فلا خيار. إذا دلت على أن التصرف يدل على إسقاط الخيار والرضا بالبيع، فبالأولى يستفاد إسقاط اللفظ أسقطته الذي هو محل الكلام للخيار، وذلك أن الفعل أخفى دلالة واللفظ أوضح وأصرح، فإذا اكتفي بدلالة الفعل فأولى منه الاكتفاء بدلالة اللفظ. هذا وجه. الوجه الآخر القاعدة المسلمة، وهي أن لكل حق أن يسقط حقه. هذا لا كلام فيه، من كان له حق فله أن يسقط هذا الحق. من أين جاءت هذه القاعدة؟ يقول بعد الفراغ عن أنه ليس في الشرعيات ما يدل على هذا من آيتين أو روايتين، يقول لعله من جهة فحوى قاعدة التسلط على الأموال المنصوصة بقوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. من فحوى هذا. بعضهم ناقش هنا في الفحوى يعني الأولوية، قال علاقة الشخص بماله التي هي علاقة الملك أقوى وأوضح من علاقته بحقه، فكيف استفاد التسلط على الحق بالأولوية من التسلط على المال؟ يعني يستفاد الأضعف من الأقوى. الأولوية بالعكس، إذا ثبت الشيء الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى منه بالأولى، لأنه إذا ثبت في الأقوى ثبت في الأضعف. واضح؟ علاقة الإنسان بماله علاقة ملك، الناس مسلطون على أموالهم، فإذا ثبت التسلط مع علاقة الملك الأقوى فلازم أن يثبت التسلط مع علاقة الحق التي هي أضعف. فمن أين الأولوية؟ ويمكن أن تبين بأن يقال إن المقصود هنا الحق المتعلق بالمال، حق خياري وحق إسقاطي هذا الخيار حق متعلق بمالي، مالي أتصرف فيه أتقلب فيه أسترجعه أو أبقيه، أفسخ فيرجع، أمضي فيبقى، وهكذا حق متعلق بالمال. فإذا دلت الرواية على أن الناس مسلطون على أموالهم وأملاكهم، فالحقوق المتعلقة بأموالهم شأن من شؤون هذه الأموال ومظهر من مظاهر التسلط على ذات هذه الأموال. فليكن المقصود بالفحوى حينئذ ليس بالضرورة الأولوية، بل المناط المساواة. فحوى هذا يعني ما دام سلطت على المال فهذا من شؤون المال، هذا التسلط فيه من جملة التسلط في المال بتنقيحه بهذا الشكل، فيشمل الجميع. واضح كيف يمكن أن يقال هكذا؟ لكن قد تقول لي على كل حال هذا تسليم بأنه لا أولوية، ويمكن أن أبالغ فأقول إذا ثبت التسلط على عين المال مثلا فالتسلط على بعض شؤونه مثل الخيار وإسقاطه أولى، وقد يقال هكذا مثلا. إن قبلت فبها، إن لم تقبل فعلى البيان الأول أنه هذا من جملة التسلط على المال، مظهر من مظاهر التسلط على المال. كيفما كان، نقول إن لكل ذي حق أن يسقطه، استفدنا ذلك من فحوى دليل الناس مسلطون على أموالهم. ولا معنى حتى نتمم هذه الاستفادة، كيف استفدت من هذا الدليل التسلط على الإسقاط؟ الناس مسلطون يفيد التسلط على هذا الحق. ما معنى التسلط عليه؟ لعل التسلط عليه بنقله، وحق يقبل النقل. واضح؟ يقول هذا الحق غير قابل للنقل، فلا معنى للتسلط عليه إلا التسلط بإسقاطه وإبقائه. واضح كيف يثبت المطلوب؟ هذا وجه آخر. وجه ثالث أو رابع، لأنه قال إجماع فحوى دليل السقوط بالتصرف مضافا إلى القاعدة، وهذا رابع مثلا، هو الاستدلال بدليل الشروط المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، لكن بناء على شموله للشرط الابتدائي. طبعا وهذا شيء قد كان رحمه الله سابقا نفاه في الاعتراض قديما على الأردبيلي، ومؤخرا في بحث بعض ما يرتبط بالشرط، هو التزام في التزام إلى آخره، بل لابد أن يذكر، أن يجعل التزاما في هذا الالتزام باللفظ، يدل عليه باللفظ كما حقق بالأمس مثلا. لكن بناء على أن دليل الشروط يشمل الالتزام الابتدائي، فنقول هنا هذا التزم على نفسه، قال أسقطت خياري، يعني التزمت لك بأن لا يكون لي خيار، لا بأن لا أعمل الحق، لا أعمل الحق يعني تكليفا، أما الحق فباق وأستطيع أن أخالف وأعمله، لا، أسقطه يعني أخرجته عن سلطتي، إن شئت أن تقول تزمت بأنه خارج عن سلطتي هذا الخيار، بعد لا خيار لي مثلا، شيء من هذا القبيل. هذا التزام ابتدائي، فبناء على شمول الحديث لمثله نقول يجب عليك الوفاء بهذا الالتزام، إذن يعني يترتب عليه أثره، فيكون الخيار خارج عن سلطتك، يعني يكون ساقطة. واضح كيف؟ لكن قد يقال هنا للمصنف إن شمول الحديث حتى لو سلمنا بإرادة الأعم من الشرط الابتدائي، فشموله للمورد غير واضح مثلا، إذ ليس الإسقاط التزاما ابتداء أولا وبالذات، بل هو رفع للخيار وإعدام له. أسقاط عدمته، رفعته، ليس التزاما بشيء. نعم يترتب على هذا الإعدام بالتبع ومن جهة انتفاء موضوع العمل، يترتب عليه ماذا؟ أنه يرتفع العمل بالخيار، موضوع العمل انتفى، الخيار الذي هو محل العمل وموضوع العمل انتفى، فالعمل به لا يكون بعد الآن مترتبا على الإعدام، لأنه ابتداء التزام مثلا بعدم العمل أو برفع ترك العمل أو شيء من هذا القبيل. قد يناقش على كل حال أن كونه التزاما قد لا يكون بهذا الوضوح، وإذا كان مجزوما بعدمه فلا يشمل الدليل، وإذا كان مشكوكا فالتمسك من الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية، يعني يكفيني الشك ليرد الإشكال. قد يناقش، فلاحظوا فيه هذا. ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه. إلى الآن قلنا الخيار يسقط بالإسقاط، يعني باللفظ، واستفدناه من فحوى سقوطه بالتصرف الفعلي، قلنا لأن اللفظ أقوى دلالة على أنه رضا بالبيع. لا نريد أن نسأل هل ينحصر سقوطه اللفظي بلفظ خاص مثل أسقاط الصريح في الإسقاط مثلا أو لا يجوز بغير مما يدل عليه، أبطلت خياري مثلا، أعدمته، رفعته، أي شيء. يقول يجوز بكل لفظ يدل عليه لعين الدليل. الدليل على أصل جواز الإسقاط باللفظ هو الدليل على التعميم لكل لفظ وهي الفحوى المتقدمة. فإن أي لفظ غير لفظ الإسقاط يؤدي هذا المعنى ويدل عليه هو أولى بالدلالة على إسقاطه والرضا بالبيع من التصرف الذي دلت الرواية على أنه مسقط للخيار من حيث هو رضا بالبيع. فكل لفظ يكون دالا عليه يكون أولى من هذا الفعل. هذا وأيضا نستدل عليه بفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي. مثلا من خارج يمكن أن نمثل بأن البائع الذي باع ماله وانتقل إليه الثمن فضولان، بيع ماله وأخذ الثمن فضولان أو وضع الثمن أمامه ويتصرف فيه، هذا دلالة على أنه يرضى بهذا البائع. مثلا بيعت داره بسيارة فأخذ السيارة وراح، هذا يكزدر فيها يعني يتمشى فيها يشم الهواء مثلا، هذا دليل على رضاه بالبيع وانتقال الثمن إليه ولذا رتب أثر التصرف. مثلا المشتري إذا كان بيع أو اشتريت له الدار فضولا، مثلا إذا سمع بذلك ورأى الدار تراه أخذ مثلا سيارة كبيرة وحمل أغراضه وجاء يسكن، هذا التصرف رضا بالبيع. لكن هذا من خارج، من الأخبار يقال، الآن أنا لم أراقب في حديثا هذه الأخبار، لكن يقال ليس هناك إلا حديث نكاح العبد بدون إذن سيده، حيث إنه لما عرف السيد بذلك سكت. قال الإمام عيسى ما معناه أن سكوته رضا بهذا العقد، إجازة إقرار. ليس هناك ما يدل على كفاية أفعال أخرى السكوت، وقد يقال السكوت فعل من الأفعال، رضي سكوته دال على رضا، فينتقل منه بنفس البيان. نقول إذا كان السكوت يكتفى به في إجازة عقد الفضول فلفظ أو اللفظ الدال على الإسقاط غير لفظ الإسقاط أولى بالدلالة على إسقاط الخيار هنا، والأولوية تتوقف على لحاظ جهتين: جهة النقل أو الدال وجهة المدلول. فمن حيث اللفظ، من حيث الدال، اللفظ الذي نريد إثبات الدلالة له في محل الكلام أقوى في الدلالة على الرضا من الفعل الذي فيه شيء من الإبهام والإجمال، فهذه جهة أولوية من حيث الدال. من حيث المدلول، إن المدلول عليه بالفعل في باب الفضول ما هو؟ إمضاء أصل العقد، تحقيق أصل العقد، كأن العقد لم يكن أصلا إلى الآن، بالإجازة يكون عقدا وينتسب إلى هذا ويبدأ الحساب مثلا. لكن في الخيار، في إسقاط الخيار الذي نريده أو نريد إبرازه، ليس الرضا بأصل العقد وتحقيق أصل العقد، بل الرضا ببقاء العقد. أصل العقد لا شك أنه متحقق وكان فيه خيار، الآن بالإسقاط أرضى ببقاء العقد لأنه يبقى لزوما ولا يفسخ بعد الآن. ومن الواضح أن إبقاء العقد أسهل وأقل مؤونة من إيجاد أصله. إذن الذي نريده في الفضول إيجاد أصله وهو أصعب، والذي نريده هنا إبقاؤه وهو أهون، وهذه جهة أولوية أخرى. فإن ما كان أهون تحقيقه أسهل مما كان أصعب، فتحقيق الرضا هنا أسهل من تحقيقه في الفضول. والدال عليه هنا لفظ وهو أصرح من الدال عليه بالفضول وهو الفعل. فمن الجهتين تتضح أولوية دلالة اللفظ على سقوط الخيار، على إسقاطه من الفعل المكتفى به لإبراز الرضا بعقد الفضول. هذا أيضا دليل على التعميم لكل لفظ. أيضا يقول القاعدة التي ذكرنا سابقا قبل قليل، إن لكل ذي حق إسقاط حقه، يعني إسقاطا نافذا فعليا. وبالآن عندما يقول أسقطت، قلنا هذا الكلام، عندما يأتي بلفظ آخر مرادف يؤدي ذات المعنى يقول أبطلت خياري أو أعدمت خياري أو نحو ذلك. أيضا نقول يصدق على مثل هذا ماذا؟ أنه إسقاط من ذي الحق لحقه، فيدخل تحت هذه القاعدة المسلمة. ثم يفرع المصنف على هذا يقول بناء على هذا، لو أن أحدهما قال أسقطت الخيار عني وعنك، عن الطرفين، والآخر رضي، لنفرض أنه رضي باللفظ، يعني قال رضيت، قال يكفي هذا، هذا لفظ دال على رضاه بسقوط خياره والإسقاط. والآن قلنا يكفي كل لفظ يدل على هذا المعنى، واضح كيف؟ يبقى أن المصنف لم يصرح أنه رضي باللفظ، قال فرضي الآخر، واضح؟ لو رضي، لو صرح بالرضا باللفظ انتهينا، لكن قال رضي الآخر، ولعله لا يريد باللفظ، حينئذ يكون الإشكال في التفريع. نحن الآن نتكلم في تعميم حكم الإسقاط لكل لفظ يدل عليه بالأولوية المذكورة، وأنت تفرع على هذا ماذا؟ لو قال واحد أسقطت عني وعنك، فالآخر رضي ولو من دون لفظ، هذا لا يتفرع على ذاك، واضح؟ لذلك أقول فرضي يعني باللفظ حتى يصح التفريع. ومن المحتمل أيضا أنه يريد الرضا من دون لفظ، لكن التفريع ليس على هذا البحث الأخير التعميم لكل لفظ، بل على أصل المطلب. في أصل المطلب ماذا قلنا؟ يصح الإسقاط يعني بلفظه، وقلنا يصح بلفظ آخر مما يدل عليه، لكن في الأثناء ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن دليله الفحوى، فحوى كفاية التصرف في إسقاط الخيار. إذن فالتصرف ماذا؟ أيضا يكفي في الإسقاط. ومنه أثبتنا كفاية الإسقاط باللفظ، فمن مجموع المطلب يتضح أن اللفظ لفظ الإسقاط وما يؤدي هذا المعنى من غير لفظ الإسقاط والفعل أيضا جميعها مسقطة، وإن كان ليس الفعل هو محل البحث لكن استدلينا به وسيأتي التصرف من المسقطات. إذا كان هذا هو مجموع المستفاد مثلا فيمكن أن يفرع، لو واحد باللفظ قال أسقط والآخر رضي عن نفسه بمجرد الرضا من دون لفظين لصح مثلا، لأن اللفظ يكفي وغيره أيضا يكفي محتمل، لكن أستبعد هذا المعنى. فلعل مقصوده رضي يعني باللفظ، أبرز هذا بلفظين. قال من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي يعني من حيث معنى الإسقاط، ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط ويدل عليه، لا خلاف يعني إجماع، يدل عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجيء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع، وإذا التصرف يكفي لأنه رضا إذن اللفظ يكفي أيضا لأنه أوضح في الدلالة على هذه العلة على الرضا، مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق إسقاط حقه. ما مدرك هذه القاعدة؟ يقول لعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم، إذن فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال، ولا معنى حتى لا تقول لعل التسلط على هذا الحق أو على هذه الحقوق بمعنى جواز نقلها، واضح كيف؟ لعله بهذا المعنى، هذا كاف في التسلط، يقول لا هذه حقوق غير قابلة للنقل، فلا يبقى معنى التسلط عليها إلا التسلط على إسقاطها، ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط، واضح؟ ويمكن الاستدلال له لسقوط الخيار بالإسقاط بعد العقد بدليل الشرط، لكن لو فرض شمول دليل الشرط للالتزام الابتدائي فإن هذا في أحسن أحوالي التزام مبتدأ. ثم إن الظاهر مطلب آخر هذا بعد القول بالسقوط بلفظ الإسقاط هل ينحصر فيه أو يعم غيره؟ قال الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية للفحوى المتقدمة، إذا كان لفظ الإسقاط يسقطه لأنه أولى من فعل التصرف المدلول على إسقاطه بالنص، فكل لفظ آخر يدل على الإسقاط أولى من الفعل في هذه الدلالة. أيضا فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضول، قد بينته مفصلا، وأيضا صدق الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم، إسقاط نافذ بمعنى أن مضمون القاعدة هو نفوذ الإسقاط، إن لكل ذي حق إسقاط حقه، ليس يعني أنه له أن يقول أسقطته أو ما يؤديه، يعني أن إسقاطه نافذ، واضح؟ واضح ما هو مضمون القاعدة؟ يعني أن إسقاط كل ذي حق لحقه نافذ. إذا كان هكذا وهذا إسقاط نافذ أيضا يصدق عليه، يعني يصدق عليه إسقاط فيشمله القاعدة فيكون نافذا بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق. وعلى هذا فلو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر، لكن قل باللفظ حتى يصح التفريع، سقط خيار القائل، وهذا واضح لأنه أسقط خياره باللفظ وقد بينا أنه يسقطه، وسقط خيار الراضي أيضا، وهذا الذي نفرع هنا لأنه رضي بقوله قبلت ورضيت وهو لفظ يؤدي المعنى كما يؤديه أسقطت الذي تلفظ به الآخر. وقد قلنا الآن يسقط بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية. سقط خيار الراضي أيضا لكون رضاه بإسقاط الآخر خيارا، هذا الرضا منه إسقاطا أيضا، واضح؟ لكن لابد أن يكون لفظيا حتى يكون إسقاطا أيضا، ولو إسقاطا بالمعنى العام للإسقاط، يعني الأعم من خصوص لفظ الإسقاط ما يؤدي هذا المعنى، فهذا لفظ يؤدي هذا المعنى. مسألة جديدة: لو قال أحدهما لصاحبه اختر، أحد البيعين، منشأ طرح المسألة ورود ذيل بعض النصوص في هذا، ففي بعض نصوص الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. إذا بقينا مع الحديث فظاهره أن للخيار غايتين: التفرق وقول اختر. إذا قال أحدهما الآخر اختر زال الخيار، واضح؟ زال على الأقل خيار القائل يعني. لكن العلماء لم يفهموا من هذه العبارة في الحديث غاية تعبدية. تعبدا إذا قيل اختر يسقط الخيار، ليس هكذا، بل أنها واردة تبعا لما لها من دلالة، فصار هناك بحث في دلالتها على ما تدل. وهنا احتمالات: قد يقال قول أحدهما للآخر اختر تمليك منه خياره للآخر، اختر يعني الخيار لك، خلاص نقلت خياري إليك. احتمال آخر تفويض بلا تمليك، اختار يعني أمر هذا الخيار من حيث العمل، تأخذ بالفسخ أو الإمضاء إليك، أما الخيار كحق ما زال عندي مملوكا لي. وهذا هو الفرق بينهما، في التمليك نقلت الحق، بعد ليس عندي أي حق. فلو أن الآخر لم يختار لم يفسخ ليس لي أن أفسخ، خلاص لم يعد عندي خيار. أما في التفويض فالخيار باق عندي، وإن كنت فوضت إليه العمل به، نظير أن أوكل شخصا، هذا الكتاب كتابي أفوض أمره إليه، أقول تصرف بما شئت، تبيع تؤجر انظر المصلحة تصرف مثلا، تفويض. لكن ما زال الكتاب كتابي، وفي كل لحظة أستطيع أن أتصرف أنا، ولذلك على التفويض لو لم يفسخ هو فإن شئت أنا أفسخ مثلا. هذا فرق التمليك عن التفويض. إذن يحتمل فيه التمليك، يحتمل فيه التفويض، يحتمل فيه الاستكشاف، استعلام نية الآخر، يقول له اختر يعني أرنا ماذا تريد من الفسخ والإمضاء، ها واضح كيف، اختر لنرى ماذا تختار فسخا أو إمضاء، لأستعلم الحال وأنظر وأرتب الأثر، تفسخ ومفسخ، ترضى خب أنظر أنا أرضى أو أفسخ مثلا. هذا الاستعلام. احتمالات وبتبعها أقوال، وسيأتي بعض التفصيل. لكن ابتداء نقول لو قال أحد ما لصاحبي اختر، فتارة هذا المأمور، هنا آمر اختار ومأمور، تارة يختار المأمور الفسخ، وأخرى يختار الإمضاء، وثالثة يسكت. إذا اختار الفسخ انفسخ بلا كلام، ولا فرق بين الاحتمالات المتقدمة، تقول هو تمليك وتفويضه أي شيء كان. على كل حال لكل منهما الخيار، وأقل التقديرات أنه عمل بخياره ففسخ، وهذا من حقه. وكلما فسخ أحدهما العقد انفسخ في حق الطرفين، لا معنى أن ينفسخ من جهة ويبقى لازما من جهة أخرى. فإذا فسخ واحد انفسخ مهما فسرت قول اختر. على الثاني أن يختار الإمضاء. إذا اختار الإمضاء يقع السؤال، بلا إشكال سقط خيار المنضي، أمضى يعني خلص اختار لزوم العقد انتهى، عمل بخياره. الخيار إما أن أعمل به في جانب الإمضاء فأمضي، أو في جانب الفسخ فأفسخ. خب أمضى، عمل بخياره، استعمل خياره وانتهى خياره بنتيجة لزوم البيع، فسقط منه الخيار. السؤال هنا، هل يسقط خيار الآمر أيضا؟ هذا في المأمور، وهل يسقط خيار الآمر أيضا أو لا؟ احتمالات وأقوال. قد يقول قائل خيار الآمر يسقط مطلقا بلا تفصيل، قد يقول قائل يسقط بشرط أن يكون أراد بهذا الكلام تمليك الخيار ونقله، ونقله ملكه فينتقل ويزول عنه فخياره ساقط. أما إذا لم يرد التمليك فلا يسقط أبدا ومطلقا، هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول إذا أراد التمليك أو التفويض فإنه بمعنى التمليك من حيث الحكم، بحكم التمليك، وإن كان بالمعنى فرقنا بينه، لكن من حيث الحكم فوضت الأمر إليك يعني أسقطته، لا أريد أن أعمل مثلا، هذا احتمال يعني فيه. ولا احنا قلنا فرق بينهما أنه يستطيع أن يفسخ إذا لم يفسخ المفوض، لكن على هذا يقول التفويض كالتمليك في أنه مسقط. فإذا قصد التمليك أو التفويض سقط خياره، وإلا فهو باق لكن لا مطلقا كما في الأول، بل بشرط أن يكون أراد الاستكشاف. بمعنى إن قصدت التمليك أو التفويض سقط، إن قصدت الاستكشاف، إن أردت استكشاف حال صاحبك واستعلام حاله فلا يسقط. هذه أقوال كم صارت؟ ثلاثة مثلا، ثلاثة لنقول. هذه هي الأقوال. ثم نبحث لو سكت احتمال الثالث، الأول يختار الفسخ، الثاني الإمضاء، الثالث أن يسكت. على تقدير أن يسكت قيل له اختر فسكت، ماذا تقول؟ خب من جهة المأمور الساكت لا إشكال أنه لم يسقط خياره، إذ السكوت لا يدل على فسخ أو إمضاء أو إسقاط أو أي شيء، فخياره باق. كلام في خيار الآمر الذي قال اختر، هل يسقط خياره أو لا؟ هنا احتمالات. الأول أن نقول خياره باق مطلقا، أراد التمليك بقول اختر أو لا، مطلقا باق. احتمال الثاني باق إذا لم يرد التمليك، أما لو أراد التمليك فخياره ساقط، واضح؟ احتمال الثالث خياره ساقط مطلقا، أراد التمليك أو لا. ثلاثة احتمالات في خيار الآمر مع سكوت المأمور. هذه هي صورة المسألة. المصنف يأخذ بالكلام، وهذا يعني له ذيل ويطول، والوقت يشارف على الانتهاء، واليوم أول أيام العيد. العيد يبدأ من اليوم، لأننا لن نراكم بإذن الله تعالى إلا يوم الأحد، هكذا قررت المدرسة التعطيل. وقولي بإذن الله قول لأراكم لا للن أراكم. لو قال أحدهما لصاحبه اختار، فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد، وإن اختار الإمضاء ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا مهما فسرناه. قول اختار كما عن ظاهر الأكثر بل عن الخلاف الإجماع عليه، أو لا مهما فسرنا مطلقا يعني أراد التمليك أو لا مثلا، بالإضافة إلى هذا التفصيل الآتي يعني، أو يسقط بشرط إرادة تمليك الخيار لصاحبه وإلا فهو باق حينئذ. وهذا القول يقول حينئذ هو باق مطلقا، واضح كيف؟ أو يسقط بشرط إرادة تمليك الخيار لصاحبه أو التفويض، لأنه سيقول ويكون حكم التفويض كالتمليك، وإلا يقصد ويريد التمليك أو التفويض فهو باق لكن مع إرادة الاستكشاف. ففي الحقيقة استوفى الاحتمالات الثلاثة، لأنه إما أن يريد التمليك أو يريد التفويض أو الاستكشاف. يقول إن أراد التمليك أو التفويض سقط خياره، وإلا بأن أراد الاستكشاف فخياره باقين. انظر العبارة، وإلا فهو باق مطلقا، هذا في الثاني، أو هو باق مع قيد إرادة الاستكشاف. إلى هنا ماذا تقول؟ يعني يسقط بشرط إرادة التمليك، وإلا يريد التمليك فيبقى لكن لا مطلقا بل بقيد إرادة الاستكشاف. طيب إن لم يريد التمليك ولا الاستكشاف ما حكم هذه السورة؟ إن أراد التمليك يسقط، إن لم يرد التمليك وأراد الاستكشاف يبقى. خب إن لم يرد التمليك ولا الاستكشاف ما حكمه هذا؟ لم يتبين إلى الآن. يقول دون التفويض، ويكون حكم التفويض كالتمليك. إذن إن أراد التمليك أو التفويض لأن حكمه حكمه يسقط، وإلا أو يعني إن أراد الاستكشاف لم يبقى شيء ثالث فخياره باق. أقوال، عندكم عبارة أقول بعد أقوال، أقول ما في أقول، هذا اشتبه هنا، بعد أقوال طبع أقول ليكون إبراز الصورة الثالثة وهي السكوت من المصنف، ولكن كأن الصحيح أنه يعني ليس كله من المصنف، كل العرض من الأول إلى الآخر من المصنف، لأن ما تقدم كان عرضا عن أحد، والآن يضيف أقول لابد أن تعرضوا أيضا احتمال أن يسكت المأمور. لا، هذه أقول على كل حال زائدة كيفما كان. ولو سكت فخيار الساقط أو الساكت باق إجماعا، ووجهه واضح سكوته لا يدل على شيء. وأما خيار الآمر ففي بقائه مطلقا، أراد التمليك أو غير التمليك، أو بشرط عدم إرادة التمليك، إذا لم يرد التمليك فهو باق بأن أراد التفويض أو الاستكشاف، وإلا بأن أراد التمليك فساقط كما هو ظاهر التذكر، أو سقوط خياره مطلقا أراد التمليك أو غيره كما عن الشيخ. أقوال، والحمد لله رب العالمين.